أم الثامن؟ السابع. قلنا أن أهل السنة والجماعة لا يوجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. وتكلمنا عن أصل الإيمان أو أصل التوحيد وصور التوحيد وعن الإيمان المجمل والإيمان المفصل. وصل بنا الحديث إلى قصة الرجل الذي أصرف على نفسه في حياته الدنيا ووصى أولاده بعد موته أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم في يوم ريح شديد يضروه في البحر، وكان ظنا منه أن هذا الفعل لا يقدر الله عز وجل على بعثه مرة أخرى، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فأمر الأرض أن ترد ما فيه فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. قلنا أن هذا الرجل شك في أصل القدرة أم في القدرة المطلقة يا إبراهيم؟ ها؟ في القدرة المطلقة، أما أصل القدرة ما شك فيه. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى عذره بجهله، يقول لذلك يخطئ خطأ فادحا من يظن أن الرجل الذي أمر أبناءه أن يحرقوه ويفعلوا به ما طلبه منه أنه شك في إعادته بعد الموت، فهذا خطأ بين، لأن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان لا يصح فيه الشك، فلو شك ليصح الإيمان، ولكن الرواية تقول لئن قدر علي ربي، يعني ذلك أنه عنده علم أنه سيبعث، لا يعذبني عذابا ما عذبه به أحد. فالناس تتفاوت، ومن أجل هذا مع تكفيف منابع العلم الشرعي من أصلها ونشر الأمية الدينية في صور شتى، فلا بد من الترفق بالناس ولا بد من سعة الصدر تجاهي. فهذا هو الإيمان المجمل وهذا هو الإيمان المفصل. طيب، احنا قلنا قبل ذلك إذا ثبت الإيمان المجمل لشخص نحكم بإيمانه، فإذا عرض عليه شيء من الإيمان المفصل ولم يقبله ينفعه إيمانه المجمل أم لا ينفعه؟ لا ينفعه إيمانه المجمل. بعد ذلك أصل التوحيد لا يستقيم إسلام العبد إلا إذا ثبت عنده هذا الأصل، والمعني به هو أن يعتقد المكلف أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لكل أنواع العبادة، وإذا اختل هذا الاعتقاد نقض إيمان العبد. نعم، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو أصل التوحيد، ولا يصح إيمان العبد إلا به، هذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى لا أحد في الكون يستحق العبادة بحق إلا الله. بعد ذلك صور التوحيد. قلنا قبل ذلك إذا لابد من أن نفرق بين عبارتين، بين أن نعبد الله وبين لا نعبد إلا الله. المراد منك الثاني للأول، لأنه من الممكن أن يعبد العبد ربه ويعبد معه غيره كما كان يفعل مشرك مكة، أما المطلوب منا شرعا أن نفرض الله عز وجل بالعبادة. صور التوحيد هي أشكال العبادة التي كلفنا الله عز وجل بها، فهو أمرنا بالعبادة، ولكن لما أمرنا بالعبادة كلفنا بأنواع العبادات. مثال ذلك رجل ثبت عنده أصل التوحيد وإذا به يحلف بغير الله، والحلف بالله صورة من صور التوحيد، فحينما قلت له أن ذلك محرم قال لا أدري، فهذا يعذر بجهله لأنه يجهل الحكم. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في كل أمور الشريعة في أصلها وفي العبادات والعقائد وفي كل شيء، بشرط أن يكون الجهل إيش عادل ليس إيه؟ طيب لو كان الجهل من سعيه أو من كسبه يعذر أم لا يعذر؟ ها؟ لا يعذر. لذلك فرق كبير بين من يخطئ في أصل التوحيد وبين من يخطئ في بعض صور التوحيد. فالأول ليس فيه عذر بالجهل، هو أصلا لا يصح له إيمان إلا إذا أقر بأصل التوحيد. يعني مثلا يقول شخص يوجد أحد يستحق العبادة مع الله كما يستحقها الله عز وجل، فنقول هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بهذا ناقض الإقرار، فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فإن اعتقد أنه يوجد أحد غير الله عز وجل يستحق العبادة كما يستحقها الله جل جلاله فأصل التوحيد ليس عنده. أما صور التوحيد فهي أنواع العبادات التي أمرنا ربنا جل جلاله أن نتقرب بها إليه، وهذا الأصل غاب عن جماعة التكفير هداهم الله، فأخذوا يكفرون الناس بجهلهم. عن عبد الله بن كثير بن عبد المطلب بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تحدث فقالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، انقلب أي معناها رجع إلى البيت، فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدته، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثري حتى جاء البقيع. ما المراد بالبقيع؟ ليه مقبر أهل مكة، ما أهل المدينة. فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال مالك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت: قلت: لا شيء. قال: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، هذا محل الشاهد من الحديث، مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، كما سيأتي بإذن الله. هذا كلام عائشة، قلت، يعني مهما الناس يكتمون من أشياء الله سبحانه وتعالى يعلمها. ثم جاءت اللفظة نعم، نعم، هذه هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول عائشة؟ سنشوف إن شاء الله دلوقتي، لأنها من قول النبي يترتب عليها حكم، من قول عائشة يترتب عليها حكم آخر. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبتهم فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك، فقال من القائل؟ جبريل. إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ طبعا هذا السؤال، كيف أقول لهم يا رسول، فيه دليل على مشروعية زيارة النساء للقبور. وجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول إذا أرادت أن تزور القبور؟ فلو كانت زيارة القبور للنساء محرمة ما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: لا، ليس لك عليك زيارة، أو أن زيارة النساء محرمة كما هو معلوم. فلما قال لها قولي، ده فيه دليل على مشروعية زيارة النساء للقبور. أما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، فهذا الحديث كما ذكره العلماء المعني به أن يكثرن من الزيارة. قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، خذوا بالكم، فيه دليل على قاعدة عظيمة، وهي جواز تعليق الأمر المتيقن وقوعه على المشيئة. أقولها تاني: فيه جواز تعليق الأمر المتيقن وقوعه على المشيئة، وبناء على ذلك ومن هنا قال أهل السنة: يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولكن ليست على سبيل الشك. الدليل إيه؟ أهو: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني سنموت، والموت أمر متيقن، ومع ذلك علقه النبي صلى الله عليه وسلم على المشيئة. وفي رواية قالت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال: نعم. خد بالك، الرواية الأولانية لم تبين من القائل نعم، رواية مسلم، أما هذه الرواية وهي عند النسائي وسندها صحيح لما قالت عائشة رضي الله عنها مهما يكتم الناس فقد علمه الله، قال نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. الشاهد قولها مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم، فكلمة نعم هل هي من كلام عائشة أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأهل العلم في ذلك قولان معتبرة، أنه من كلام عائشة، وهنا لا يوجد إشكال، سألت وأجابت نفسها، واضحة؟ يعني هي الذي قالت مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله، نعم، يعني سألت نفسها كوجه الاستعجاب من يعني إيه؟ من أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ثم أجابت نفسها نعم. قالوا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النساء. فكلمة نعم إن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عائشة رضي الله عنها شكت أن الله بكل شيء عليم، بدليل أن هي سألت، وهذا القول لا بد وأن يوجه. كيف شكت؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره، إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تضريته، بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به. ودي كلام مهم جدا يا أخوانا لشيخ الإسلام تاني. يبقى الرجل يجهل ببعض أسماء الله وصفاته، ولكن عنده أصل الإيمان المجمل بكل كمال يليق بالله عز وجل. وكذلك عائشة رضي الله عنها على رواية أن الذي قال لها نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شكت في أن الله بكل شيء عليم. يبقى شكت عائشة هنا شكت في أصل العلم ولا العلم ولا مطلق العلم المطلق؟ تفضل ركز. فأصل العلم ولا العلم المطلق؟ أحسنت، بالعلم المطلق. يبقى عندنا أصل العلم يعلم، ولكن في حاجات معينة بعض من يجهل يقول لا لا يعلم، زي بالضبط مطلق القدرة والقدرة الإيه والقدرة المطلقة. وأهل السنة والجماعة وإن عذروا بالجهل، انتبه، فهم يقرون بالعقوبة في التقصير في طلب العلم. مش معنى أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل أن هذا الجهل يترك هكذا حبله على غاربه، لا، بدليل إن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما الجارية زنت، وكانت جارية لعقبة بن أبي معيط، لا 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 لابن عقبة بن أبي معيط، وهذه الجارية اعتقت فزنت، فجيء بها وهي حامل من الزنا، فقال لها عثمان رضي الله عنه أزنيتي؟ قالت نعم، من مرعوش بدرهمين، ومرعوش هذا اسم رجل. فأمر عثمان بإقامة الحد عليه، فقال وهو علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف نراها تستهل بالزنا، يعني بتكلم كده وهي ما عندهاش حياء ولا خجل، سألها عنه. فسألها عثمان عنه وكان الصدق فاشيا، قال أتعلمين أن الزنا حرام؟ قالت لا أعلم. فأسقط عنها الحد وجلدها 100 تعزيرا على التقصير في طلب العلم. وهذا أيضا الذي حدث مع قدامة بن مضعون لما شرب الخمر، لما شرب الخمر قدامة وشربها متأولا لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لذلك ابن عمر بن الخطاب قال له يا قدامة إني جالدك في الخمر، قال له ولما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك شربته، قال وما علي؟ والله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية، وأنا أمنت واتقيت وأحسن، تجلدني ليه؟ فهنا أصبح قدامة بن مضعون يستدل بآية على إباحة شرب الخمر، والاستدلال غير صحيح. فاستدعى عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس فأقام عليه الحد وقال لهما عمر إن أصر فاضربوا عنقه بالسيف. مش مجنن إن أصر على أن شرب الخمر حلال يضرب عنقه بالسيف، لأن الخمر محرمة بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع. فلما ناظر قدامة أقر، فأمر عمر بجلده 100 تعزيرا له. يبقى مش معنى أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل أنهم يتركوا الجاهل هكذا ولا يعنفونه ولا يعتبون عليه لتقصيره في طلب العلم، لا، يعنف ويلام ويعاتب ويضرب بما يتناسب مع جرمه. أيضا كل من ادعى العجز يؤخذ بكلامه وقوله وحسابه على الله، إلا أن يظهر ما ينقض قوله، ففي هذه الحالة لا يعذر، والإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة على أن من جهل يعذر بجهله في الأصول والفروع ما لم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه. فالله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالأصل أننا خرجنا من بطون أمهاتنا جهالا، ولكن الله عز وجل أمرنا بإزالة الجهل وجعل لنا من الآليات ما نزيل به الجهل، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان الذي يولد جاهل وعنده إمكانيات يزيل الجهل بها وما سعى في إزالة الجهل، فهذا الجهل الذي عنده من سعيه ومن كسبه لا من أصل الخلقة، فهذا لا يعذر بجهله. قبل الشروع في الأصل الثامن أود أن أنبه إلى أن أي انحراف من أي مكلف عن الحق سببه أمران. معايا يا شيخ؟ يعني أنت لو فتشت على أي انحراف سواء في العقائد في العبادات في أي شيء في المنهج، تجد أن هذا الانحراف مرجعيته إلى أمرين اثنين. الأمر الأول الخطأ في إثبات الدليل، الأمر الثاني الخطأ في فهم الدليل. يعني الدليل عنده لم يد، وبدأ يرتب الأحكام على دليل ليس له أصل، هنا يخطأ. الأمر الثاني الدليل بين يديه ولكنه أخطأ في فهم الدليل. طيب علاج الأمرين، أعني علاج عدم إثبات الدليل والخطأ في فهم الدليل، علاجه في طلب العلم، في طلب العلم. يبقى بناء على ذلك حينما يقصر إنسان في طلب العلم ويقع في محظور لابد أن تلقى التبع واللوم عليه. أيضا الله يبارك فيكم، من أكبر العوامل التي تساعد على الخطأ في فهم الدليل علماء السوء، علماء السوء خاصة في المجتمعات التي تعد بالشركيات وبالانحرافات العقدية أو غيرها، لأن دايما عالم السوء بيبقى له تأثير عند العامة. ليه؟ لأن دائما عالم السوء يتكلم بما يهوى الناس، وبناء على ذلك تجد أن الناس يقبلون عليه ويسمعون لقوله، لأن قوله وافق هواهم واعتقدوا أن هذا من الدين. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون قبل ذلك، من أخطر الذنوب التي يقع فيها العبد أن يقع في ذنب بسبب شبهة ويحقق له شهوة، أخطر حاجة. من الصعب جدا يتوب من هذا الذنب لأنه وقع فيه بشبهة، يبقى يظن أنه يحسن صنعة. الأمر الثاني هذا الذنب يحقق له شهوة أي نفع عاجل، فكيف يتركه؟ يبقى بيستفيد ويظن أنه يتقرب إلى إيه؟ إلى الله. من الذي يزين مثل هذه الأمور؟ علماء السوء، علماء السوء هم الذين يظنون. لذلك الذي نراه والعلم عند الله عز وجل في مصرنا مسألة الطواف حول القبور والاستعاذة والاستغاثة بالمقبور وما يفعل عندها من ألوان العبادات، إن كان الناس أغلبهم يعلمون ولكن الشبهات التي تثار من علماء السوء لها تأثير قوي. ولعلكم تذكرون ما ذكره الحافظ ابن حجر عن علي الكرابيسي، قال: قرأت في كتاب القضاء أن محمد بن شهاب الزهري دخل على الوليد بن عبد الملك وكان خليفة، فقال له الوليد: يا أبا محمد، ما تقول في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. يبقى أصبح الوليد واحد دخل عليه قال له: أبشر بكل خير. قال: ما ذاك؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استرعى الله عبدا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئة. يعني افعل ما بدل لك، لن تكتب لك سيئة. وده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ادعى هذا الكذاب الذي دخل عليه. فلما أراد الوليد أن يستوضح ذلك من محمد بن شهاب الزهري، قال: محمد بن شهاب كذب كذب. ثم قرأ قوله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقال الوليد: إن الناس، وده محل الشاهد، لا يغروننا في ديننا. تخيل بقى ما يكون رجل مسؤول وما عندوش موروث ثقافي، ووجد عالما ممن ينتسب إلى المؤسسة وله باع في العلم بدليل الشهادات التي حصل عليها، يبدأ يقول له إن الطواف بالقبور ليس فيه شيء، إن الدفن الأموات في المساجد ليس فيه شيء، إن اتخاذ المسجد القبر مسجد ليس فيه شيء، وهو لا يعلم إلا هذا. هو ده يا أخوان موطن الخلل في مصر. يبقى مسألة التوحيد وغيرها لابد أن نرعيها في بلاد مصر. وإن قلنا إن أي نفس سوية تستحسن التوحيد وتستهجن وتنكر الشرك، ولكن الإشكالية أن هؤلاء القوم جعلوا الشرك ليس بشرك، زي بالضبط كده الفتوى التي صدرت من بعضهم بأن الأموال التي يأخذها من أودع ماله في البنك ليست بحرام بل هي حلال، وقال أن هذه الفائدة التي يأخذها المودع ليست من الربا المحرم، وبدأ يبرهن على صحة قوله: الحسابات دقيقة والربح مضمون إلى غير ذلك. كان كله كلام باطل، ولكن الإشكالية في من لا يرى يأخذ منه دينه إلا هذا الرجل، وإذا تكلم غيره بكلام لا يسمع لكلامه ولا يقبل منه قول. لا شك أن هذا الذي رفض قول المتكلم بالحق هذا يعني إن قلنا يعذر، ولكن لابد أن يفطن. عشان كده احنا بنقول دايما يا أخواني، أنت كرجل طالب علم أو حتى من عامة الناس وسمعت تضارب في أقوال بعض أهل العلم في مسألة، العقل والشرع يلزمك أن تبحث عن وجه الحق فيها. يعني افترض مثلا أنت راجل من عامة الناس ووجدت أن فلان الفلاني الأستاذ الدكتور أو كذا أو كذا قال عن الشركيات ليست بشرك، وسمعت غيره ولكن دونه في المنزلة بمقاييس الدنيا، قال على عكس ذلك، أنت كعندك مسكة من عقل لابد أن تقف وتسأل لعل هذا الذي تكلم وليس على العلم مثل الأول بالشهادات لعل معه الحق، يبقى يجب عليك أن تبحث. أما أنك تسلم لهم بحجة أن هذا هو المسؤول وأنه هو الذي يتكلم بصفة رسمية، لا، لا عذر لك، لا عذر. قال الوليد: إن الناس ليغروننا في ديننا. أيضا الله يبارك فيكم، لازم وحتما ولا بد من الصدع بالحق ومن بيان الشرك وصور الشرك ومن الدعوة إلى التوحيد وبيان صور التوحيد. واعلموا رحمكم الله أنه ما يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وهو يبغض الشرك وأهله ويحب التوحيد وأهله. ولكن الإشكالية ما الشرك الذي حذر منه الشرع المطهر؟ يبقى بناء على ذلك أنت حينما تدعو الناس إلى التوحيد وتحذرهم بالشرك بالأدلة أصبح لزاما عليك أن تبين بعض صور الشرك، وإلا ما صنعت شيء. يعني تطلع على المنبر تتكلم أخوانا وتوحيد المولى عز وجل واحضروا الشرك فهو من أكبر الكبائر، ومن مات مشركا فإن الله حرم عليه الجنة، كل من في المسجد سيقر لك ويثني عليك بالخير العظيم، وإذا أنت ما عملت الشيء أنت بتتكلم هنا بثوابت عندنا. لا، إحنا عايزين بقى تتكلم عن صور الشرك، فمن الشرك كذا وكذا وكذا، وتبدأ تعدد صور الشرك حتى يتبين للناس وجه الحق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. الأصل الثامن، فضل أخي،
كل من ثبت له من المشرك،
أي نعم،
يلزم يكون عنده أصل التوحيد،
لازم، الأمرين متلازمين، إيمان مجمل وأصل التوحيد، حتى يثبت الإسلام لشخص بعينه. ولعلكم تذكرون لما ذكرنا الستة حالات التي بها يثبت الإسلام للشخص، اللي هي النطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أب مسلم، أن يوجد لقيتا في بلاد المسلمين، بعد ذلك أن يريد أن يعبر عن الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه، أو أن يظهر شيء من شعائر الإسلام، كل ذي بيثبت له الإسلام مع الإيمان المجمل وأصل التوحيد. يعني لما يجي واحد يقول لك كيف تدخل في الإسلام، نقول له انطق بالشهادتين. طب وبعدين؟ لا، نفهمه بقى، عندنا الله عز وجل الإله الذي يعبد بحق، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأنزل إليه كتبا كتابا، يجب عليك أن تؤمن إيمانا مجملا بالكتاب، لأن ده من لوازم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ده من لوازمه. أشهد أن لا إله إلا الله، أنا بأقر أن الكون إله، يبقى من لوازم هذا الإقرار أن أؤمن بكل ما أرسله وبكل ما أنزل. طب أشهد أن محمد رسول، أنه هو المتبع في كل عبادة أبداها أو أظهرها أو أمرنا بها لله عز وجل، يبقى من لوازم النطق بالشهادتين الإيمان المجمل وأصل الإيه؟ وأصل التوحيد. فهمت يا أخوانا المسألة دي؟ فهمت يا رجالة؟ يا رجالة المباحث دي مهمة، وأأمل أن تكون الصورة واضحة عندك. دلي من عندك أي إشكال أو أي شائبة، يا أخي أنشدك بالله، تكلم. يبقى عندي أصل التوحيد، وعندي الإيمان المجمل، عندي الإيمان المفصل، وعندي صور التوحيد. أيضا لما فتحت بلاد مصر في عهد عمر بن الخطاب، كان فيها ما فيها، السؤال بقى، هل يا ترى بعد أن فتحت في خلافة عمر ثم جاءت خلافة عثمان واستمرت أكثر من 11 سنة أو شكت على 12 سنة، وفي خلافة علي والصراع الذي دار بينه وبين معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، وما بعده من الدولة اللي هي دولة الأمويين وبعد ذلك العباسيين، كل هذا ومصر خاضعة للدولة أي الإسلامية، أتظن أنها لم تنصبغ بصبغة الإسلام وأصبحت شأنها شأن مكة والمدينة وبلاد الشام؟ لا طبعا، أصبحت مثلهم تمام. طيب، ما الذي جعل الشرك يرجع إلى بلاد مصر بعد أن طهرت منه؟ لازم نعرفه كويس، لأن أبجديات حل أي بلية نزلت عليك تقف على سببها. طبعا الكلام ده ما أنشي وما انتشر إلا في عهد الدولة الفاطمية الباطنية الملعونة نشروا هذا الأمر، فلما نشروه وكان هناك تواطؤ ممن ينتسبون إلى العلوم الشرعية، تواطؤ. علشان كده يقول العلماء انتبهوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، لأن انت طالما سلكت مسلك طلب العلم والدعوة لدين الله مسؤوليتك عظيمة، كما أن أجرك عند الله عظيم، ما هي المسألة متبادلة. أنت اخترت طريقا يعني لترضي ربك وتجعله سببا لفكاكك من النار وعلو منزلتك في الجنة، تمه له ثمن. يبقى لما سكت أهل العلم عن الضلال بدأ ينتشر. فاكرين، أنا بس عاوز أوصل لك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقك ومدى الخطورة التي تحاط بك. بضع قدامك حقائق وأكلك إلى علمك إلى عقلك. فاكرين قصة يزيد بن هارون؟ ما ينفعش طالب علم يجهل أبدا. يزيد بن هارون ده جبل من جبال العلم. في عهد الخليفة المأمون لما تلاعب المبتدعة بالخليفة المأمون وأقنعوه بكلام الفلاسفة وبأن صفات الله عز وجل مجرد ألفاظ ليست لها معان بل نفوض معناها إلى غير ذلك من الضلال، وثبتوا وأثبتوا للخليفة إن القرآن مخلوق. فالخليفة المأمون جالس في مجلس خاص به فقال لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. معايا يا شيخ؟ معايا يا أخوانا؟ عشان أعرفك مدى الخطورة اللي احنا فيها شكرا، عشان الواحد فينا يصدع بالحق ولو طار عنقه. واحنا نموت كم مرة يا حاج جمال؟ مرة واحدة. يبقى اصدع بالحق ولكن بالضوابط، لساني ما يطولش. اما انني اسكت من اجل الاولاد والعيال سيضيع الدين ونتحمل المسؤولية امام الله. فالخليفة قال ايه؟ لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فواحد من الناس عظيم قال ومن يزيد ابن هارون حتى يهابه الخليفة؟ من يزيد ده؟ طبعا الخليفة المأمون عارف من يزيد ويعرف منزلته في قلوب الناس. شوف بقى الخبز. فقام هذا الرجل وذهب إلى يزيد ابن هارون وهو في المسجد في درس علم، توقف وقال يا إمام إن الخليفة يقرئك السلام ويقول لك سيظهر القول بخلق القرآن. ده على الملأ وكل الطلبة سمعين. فقام يزيد بن هارون قال وعلى الأمير السلام معاذ الله أن يظهر الخليفة الكفر بالله. خلاص وصل الكلام من الخليفة المأمون، انخرص ما تكلمش. وبناء على ذلك حينما نسمع من يتكلم بأن ختان الإناث غير مشروع، أين من صدع بالحق؟ فين؟ ما خد بالك أن كل كلمة تقال بتصل، وهذا الذي نريده. أما أنني نسمع الكلمة المخالفة للشريعة نطأطئ الرأس ونسكت؟ لا. عشان كده لما سئل شيخنا المبارك وأنا كنت في مجلسه العلامة ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان عما يصدر من بعض الأمراء وولاة الأمور من معاصي ظاهرة، حتى يومها السائل قال له كأن يحلقون لحاه، هل يجوز لنا أن نشهر عليهم بهذه المعاصي؟ قال العلامة رحمة الله لا، ولكن نبين أن الفعل معصية بالضوابط الشرعية وبالأدلة دون أن نتعرض لذكره. نعم، أنا أتكلم وأقول لا، يا معشر المسلمين ختنوا إناثكم، وهو فرض لازم، ومن قال غير ذلك أخطأ وأبعد النجعة وتنكر الصراط وانتهى الأمر. يبقى أنا كلمت الحاج جمال الكلم، أخويا لطفي الكلم، أخويا ماهر الكلم، الكلم منتشر، انتهى الموضوع يا أخوان. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن دايما انتشار البدع والمعاصي بيبدأ بهذه الطريقة، زي بالضبط كده مسألة الزي وستر المرأة لوجهها ومسألة عذاب القبر والأمور ديت. لا، احنا لازم لازم يكون عندنا بصيرة وعندنا فقه وبعد نظر. انا عايش في المجتمع وبتطلع تصريحات من فلان ومن علان، لا، امال انا مهمتي ايه؟ ما هي مهمتك واين حملك للعلم؟ لازم، ولكن كما قلنا نتكلم بضوابط وبأصول دون أن تفلت منا ألفاظ نحاسب عليها أمام الله. أما أننا كلما سمعنا شيئا يخالف الشريعة، زي بالضبط كده تحليل النسل، الإسلام لا يعترف به مطلقا أبدا، ولما أجاز الفقهاء العزل، والعزل هو أن يعزل الرجل عن امرأته عند إتيانها بما أحل الله، العلماء قالوا والعزل الأصل فيه المنع كويس، ولكن يجوز في فترة الرضاعة فقط خشية أن تحمل المرأة ويقل لبنها، يبقى يكون له تأثير سلبي على الرضيع. تذهب أن المرأة وضعت ورضيعها لا يرضع من ثديه، خلاص بقى ما العلة انتفت. أما أننا يبدأ بقى تجد بس الألفاظ العجيبة اللي هي تنظيم النسل. لذلك ركزوا معايا في المعلومة دي، معلومة عجيبة يعني، والله لسه معها امبارح. طرحوا مشكلة ايه؟ الفقر وزيادة السكان، مظبوط؟ ده اللي طرحوه. طيب لماذا كرست جهودك على زيادة السكان ولم تكرس جهودك على إزالة أسباب الفقر؟ ليه؟ يبقى مقصود يعني، تخيل الأموال التي تنفق لتقليل النسل لو أنفقت في ترويج الاقتصاد، يقول ربنا عز وجل وانتبه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يا مشايخ، يا رجالة، يا طلبة العلم، المسؤولية عليكم عظيمة، وغدا ستموت وتلقى ربك ستسأل، فأعد للسؤال جواب. يبقى يزيد بن هارون قال معاذ الله أن يظهر الخليفة الكفر بالله. جه الإمام أحمد في عز المحنة ويصب عليه من الأذى ما لا يعلمه إلا الله، كما قال واحد ممن كانوا يجلدون الإمام وتاب، قال لقد ضربت الإمام أحمد 80 صوتا، لو أبرك لي بعير وضربته لنقبت عن جوفي. الإمام أحمد في عز المحنة اقترب منه رجل من خاصته ويسمى أبو سعيد، معايا شيخ ناصر، قال له يا إمام كبر سنك ولك عيال، يعني ما تشوش بهدل، كبر سنك ولك عيال. شوف رد الإمام، قال يا أبا سعيد إن كنت كما تقول فقد استرحت. عارف معناه إيه؟ يعني يا أبا سعيد إن وصل تفكيرك إلى هذا الحد الذي تقوله لي فقد ذهب عقلك وأصبحت مجنونا فاسترحت. أنا كبر سني ولي عيال، طب كبر سني أمر ليس لي دخل، لي عيال الله يتولاه، أما أن أكتم الحق لكبر السن وللعيال من خلفي هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تخيلوا لو في مصرنا في كل مكان رجل بس يصدع بالحق، في كل ما يثار من قلاقل حول شريعة الإسلام، في كل ما يثار. والله لن يتكلم أحد. وبرضو عشان تكونوا الصورة واضحة أمامكم إخواني، الترتيب كالآتي. إيه الترتيب؟ تطرح المقولة الخبيثة بالطعن في أمر من أمور الشريعة، ثم ينتظرون رد الفعل. شوف الناس هتعمل إيه. كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. قال بعض الظرفاء: قام فرعون على مكان عال وجمع الناس، ثم قال أراد أن يختبره ويدعي فيهم الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى. فقال فرعون في نفسه: إن أنكروا علي ورجموني سأقول ما قصدت، ده أنا أقصدت أن أقول أنا رب هذا الكم الأعلى. ربكم يبقى رب هذا الكم. فلما قال أنا ربكم الأعلى قالوا: يعيش ربنا الأعلى. فاستخف قومه فأطاعوا. يبقى تطرح الكلمة وتبث البدعة والشبه، رد الفعل إيه؟ سكوت، زود وانتقل إلى غيره. ردود فعل شديدة بالأدلة وبالرد من كل منبر، لا، سينخنس الخبيث كما ينخنس الشيطان. اتفهمت؟ هو ده الترتيب في مصرنا وفي كل بلاد العالم. علشان كده الآن سعي حثيث بكل ما أوتي أعداؤنا من قوة، يجعلون اللجنة الدائمة تتراجع عن فتواها في حرمة قيادة المرأة للسيارات. وهبلت ضغوط من كل مكان. ليه؟ ما ده أول الخراب. وحرمة قيادة المرأة للسيارة أمر لا ننازع فيه أبدا، تحريم مؤبد، لأن هذه لها ما وراءها. اتفهمت يا مشايخ إيه اللي بيحاجبنا؟ يبقى بناء على هذا التصور استعن بالله وابدأ اعمل لدينك، اعمل لدينك، ادعو لدينك، اصدع بالحق. أول من يمتثل الحق الذي تدعو أنت إليه هو أنت وأهلك ومن هم تحت ولايتك. أما أننا ندعو ونطرب من هم تحت ولايتنا في واد ونحن في واد آخر، كده دعوتك لن تثمر ولن يأتي من ورائها خير. يبقى كده يا أخوان خدنا 7 أصول سأستردهم عليكم، وأي أخ عنده اعتراض على أي أصل على دماغي من فوق، لأن إن شاء الله يعني ربنا سنفرغ ونبدأ بقى نرتقي في دراسة كتب الاعتقاد. وإحنا ماشيين في دراسة كتب الاعتقاد هنرجع للأصول 10 دي، نرجع لك. يبقى ما ينفعش أبدا وأنا أدرس معك في أصول السنة للإمام أحمد ويقول الإمام ونؤمن بالمسيح الدجالي وبأنه موجود في جزيرة وأن عيسى بن مريم سينزل فيقتله، تقول لي الكلام ده منين؟ ما تقوليش بقى ساعتها ده خبر أحاد. لا، أصول بنتكلم فيها بنتبع وبندندن حولها ونفصل فيها القول حسب الاستطاعة. أهل السنة والجماعة كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهم أبطلوا. لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. أهل السنة والجماعة الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. أهل السنة والجماعة لا يوجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. لك كده فرصة تفكر فيها حتى اللقاء القادم. هنبدأ في الأصل الثامن. هل يا ترى الأصول السبعة التي سبق ذكرها راسخة عندك؟ إن كانت راسخة والأمور استقرت الحمد لله، فيه أي إشكال لن أنتقل إلى الأصل الثامن ولا الذي يليه إلا إذا اقتنعنا قناعة كاملة بما سبق بما ذكرناه وما دللنا عليه بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.